فإنه محمول على الشروط التي تخالف مقتضى العقد، كأن يبيعه بيته بشرط أن لا يسكنه، أو يبيعه البيت بشرط أن لا يبيعه إلى غيره، وهذا موجود الآن. فبعض من الناس يقول للمشتري: أبيعك سيارتي على أن لا تبيعها، أو أبيعك هذه الأرض وأشترط عليك عدم بيعها لغيرك. فهذا محرم ولا يجوز، لأن الأصل في البيع أنه يمكن الإنسان من ملك المبيع، فإذا اشترط عليه عدم التصرف فيه فقد خالف مقتضى العقد، فيحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النوع من الشروط المخالف لمقتضى العقد. وأما ما ورد من جواز الشروط فمحمول على الشروط التي لا تخالف مقتضى العقد، كما في اشتراط جابر لحمان بعيره إلى المدينة، وهذا هو أعدل الأقوال وأقربها إلى الصواب إن شاء الله. والله تعالى.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، حججت هذا العام ولجهلي لم أسعى سعي الحج حتى الساعة، علما أنني أتيت أهلي، أفيدوني ماذا أصنع؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيا أخي الكريم، قد كان ينبغي عليك أن تسأل عن أحكام حجك وصفة حجك، وأما أن تقع في المحظور وتدعي أنك جاهل بأحكام دينك فأنت آثم بدخولك للحج وجهلك بأحكامه. وأما بالنسبة لما سألت عنه، فمذهب طائفة من العلماء أن من وقف بعرفة ووقع جماعه قبل سعيه لحجه وقبل طوافه لإفاضته أن حجه صحيح، ولكن اختلفوا فيما يجب عليه. فقضى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب عليه بدنه، وقضوا بأن عليه أن يعتمر، بمعنى أن يحرم بالعمرة ثم يدخل لكي يقع سعيه وطوافه بالإفاضة في نسك صحيح، ثم يهدي ويقضي حجه من قابل. هذا مذهب بعض العلماء، وقال بعضهم يحكم بصحة حجه ولا قضاء عليه وعليه الدم. وقد توقفت في هذه المسألة أكثر من مرة، والذي عليه الفتوى عند طائفة من العلماء أنه يلزمك أن تعتمر وتوقع سعي العمرة في نسك صحيح، لأن جماعك لأهلك أخل بنسكك. ثم إذا انتهيت من السعي، أعني سعي الحج، تطوف طواف نفل ثم تسعى لحجك، ثم ترجع وتطوف للعمرة وتسعى لها وتتحلل، ثم تهدي بدنه على القضاء الذي ذكرناه لوقوع النقص والإخلال بالوطأ قبل تمام حجك بأداء سعيك. والله تعالى أعلم.
حفظكم الله. وهذا آخر يقول: رجل لم يطف طواف الوداع قبل 3 سنوات، فماذا عليه؟
من ترك طواف الوداع فعليه دم، لأنه واجب، والواجب مجبور بالدم، وهو قضاء ابن عباس استنبطه من ظاهر القرآن في آية التمتع. وأخذ بعض العلماء وجوب الدماء في الواجبات من حديث سعد بن عجرة، وقد أشار الحافظ بن الملقن والحافظ بن حجر إلى أن في بعض روايات حديث سعد بن عجرة سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجد شاة؟ قال سعد: لا. فنزلت آية الفدية. قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أتجد شاة فيه دليل على أن الأصل في ضمان المحظورات والواجبات أن يقتدي بشاف، ونزل الاستثناء في محظور الفدية على ظاهر القرآن، وبقيت الواجبات على الأصل. ثم إن النظر الصحيح يدل على وجوب هذا الدم، وذلك أنه لا يعقل أن يقال لإنسان إذا حلق شعره من الأذى، كما في حديث كعب أن كعب رضي الله عنه لما أصابه المرض والقمل في رأسه أمر بالفدية مع أنه معذور، فكيف بإنسان يترك الواجب؟ نقول له لا شيء عليك، هذا لا يمكن أن يستقيم في الشرع. ولذلك انعقدت كلمة جماهير العلماء في فتاويهم على إيجاب هذا الدم، وساروا على فتوى ابن عباس رضي الله عنه كما هو مقرر في مذاهب الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم أجمعين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا يقول: امرأة طافت طواف الوداع وعند السعي حاضت، فماذا عليها ولم تسعى وهي الآن في الجدة؟
طافت
طواف الوداع وعند السعي حاضت، فماذا عليها ولم تسعى وهي الآن في الجدة؟
ظاهر هذا السؤال أنه قد وقع سعيها بعد طواف الوداع، وقد ذهب طائفة من العلماء أن الوداع لا يصح إلا إذا كان آخر عهده بالبيت فعله، فلا يصح إيقاع السعي بعده، وهو مذهب صحيح على ظاهر حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. فإذا سعت المرأة أو سعى الرجل بعد طواف الوداع لم يجعل آخر عهده بالبيت طوافا، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يجعل سعيه قبل طوافه لوداعه. وقد ذكر العلماء صورة ذلك بالإفاضة، فيطوف طواف الإفاضة ثم يسعى لحجه ثم يطوف طواف الوداع، ويلزم هذه المرأة أن ترجع. بالنسبة لهذه المرأة كونها تقطع السعي للحيض ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمع لما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فدل على أن المرأة الحائضة تسعى، والمسعى الآن لا يعتبر من المسجد على ظاهر حاله، ولذلك يجوز لها أن تسعى إذا طرأ عليها الحيض. وأما بالنسبة للحكم لها فإنها تبقى الآن حتى تطهر، وذلك لمكان الفرق بين الطواف والسعي، فإذا طهرت مضت بعمرة وطافت طواف نهل ثم سعت بعده على الاحتياط. أما لو ذهبت وطافت طواف نهل دون عمرة فإنه يصح منها أن توقع السعي بعده، والسبب في اشتراط طوافها قبل سعيها أن السعي لا يصح إلا إذا وقع قبله طواف معتبر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قد حججت هذه السنة، وعندما قارب الحج على الانتهاء وكنت مفردا بقي لدي طواف الإفاضة وسعي الحج، ففي أثناء الطواف أصابتني فتنة وأحسست وفي الشوط السابع أحسست بنزول المدي، ولكني لم أفعل شيء، فقد أتممت الطواف وسعيت سعي الحج ورجعت إلى جدة، فما قولكم في ذلك؟
ينبغي على المسلم أن يتق الله وأن يحفظ دينه عند طوافه ببيت الله جل وعلا، فإن للحرم حرمة وللبيت حرمة، وقل أن يصيب عبد ذنبا هناك إلا أصابته نقمة من الله جل وعلا، إما في الدنيا أو في الآخرة، أو يجمع الله له بين نقمة الدنيا والآخرة، حتى قال بعض العلماء: قل أن يسلم إنسان أصاب حدا بمكة أو شرمة بمكة من نقمة الله، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه ما فعل لأصحاب الفيل حينما استخفوا بشرمة البيت، وذكر الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله أنه لما اعتدى القرامطة على الكعبة ورقى أحدهم على البيت وقال تقولون حرما آمنا فأين الحرم والأمن؟ فأكبه الله على رأسه فسقط ميتا. فالبيت له حرمة، وقل أن يصيب إنسان حدا فيه إلا وأصابه الله بعذابه إلا أن يتوب فيتوب الله عليه، كما قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد، قال العلماء الإرادة توجه الإنسان للشيء بعد رغبته وحبه. فإذا طاف الإنسان بالبيت اشتاق فجعل بينه وبين الناس ما يقيه من يقيه الفتنة، من رجل يأمن الفتنة فيه إذا اشتد الزحام حتى يحفظ دينه، وإن اشتد عليه الأمر يخرج إلى أطراف المطاف حتى يحفظ دينه ويتعاطى أسباب الصيانة لنفسه. أما المسألة المذكورة فمن أمدى أثناء الطواف فقد انتقض وضوءه، ولا يصح الطواف بدون وضوء، وذلك لما ثبت في حديث في من قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال بعض العلماء لا تشترط أو لا يشترط الوضوء للطواف بالبيت، لأن قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت الصلاة ليس تشبيها من كل وجه، بدليل أن الطواف لا ركوع فيه ولا سجود، وهذا قول ضعيف. فإن صلاة الجنازة يحكم فيها بوجوب الطهارة، مع أنه ليس هناك نص صريح إلا حديث هو قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فأخذوا من عموم قوله صلاة أن صلاة الجنائز تشترط لها الطهارة، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت بكونه صلاة، فينبغي أن يحكم بوجوب الطهارة فيه. وكونه خاليا من الركوع والسجود لا يوجب إسقاط الطهارة فيه بدليل صلاة الجنائز. ثم جاءت السنة كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما لك أنفسك؟ ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فمنعها من الطواف بالبيت لمكان العذر. وفي الصحيحين من حديث المؤمنين الصفية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما أخبر بحيضها عقر حلق حادثة ناهي. قال العلماء لما كانت صفية، لو كانت صفية لم تكن طواف الإفاضة لما أحل لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف حتى تطهر، فيحبس من أجلها ويحبس الناس من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال أحادثة ناهي. فهذا هو منهج جماهير العلماء رحمة الله عليهم. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله، فصحح طواف الحائض بالبيت على أصل قرره من عدم اشتراط الطهارة، والصحيح مذهب الجمهور كما قلنا. ولذلك ينبغي على من أمدى أن يخرج ويتوضأ ويعيد طوافه ويستأنفه كالحال في الصلاة، بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة. والله تعالى أعلم.
الله. وهذا آخر يقول هل الذي لم يفعل الحج وذهب وسعى للحج بعدما رجع هل يصح ذلك وهل عليه دم؟
من لم يسعى في حجه ورجع وطاف طواف نفل ثم سعى بعده فإنه يصح سعيه قولا واحدا. وأما إذا كان سعى بدون طواف سابق فعلى القول بعدم اشتراط سبق الطواف يصح سعيه، والأقوى اشتراط سبق الطواف للسعي لما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وما سعى عليه الصلاة والسلام إلا بعد طوافه، وليس هناك دليل يدل صراحة على إسقاط الطواف قبل السعي إلا حديث عائشة، وحديث عائشة فيه عذر لعائشة لمكان الحي، وما كان خارجا عن الأصل بعذر لا يستقيم إلحاق غيره به ولا يعتبر مستثرا من الأصل من كل وجه. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهل عليه دم بعد رجوعه إلى بلده؟
أما بالنسبة لقضية الدم، بعض العلماء يقول إذا تخلف سعي الحج وطواف الإفاضة اللذان هما ركنان عن أيام التشريق فإنه يجب الدم لفوات الوقت المعتبر. والحقيقة لا أعرف في ذلك أصلا، لأن فعلها في خلال أيام شهر ذي الحجة يعتبر داخلا في الزمان المعتبر، لكن لو خرج عن ذي الحجة قوي قول من يقول في وجوب الضمان بالدم، أما قبل انتهاء ذي الحجة فلا يقوى، والله تعالى أعلم.
أصحابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، حج رجل ووقف بعرفة ثم بعدما رمى جمرة العقبة يوم العيد مرض مرضا شديدا فطاف وسعى وعاد إلى جدة ووكل من يرمي عنه الجمرات أيام التشريق، فهل عليه دم وكم عددها وأين يذبحها؟
أما بالنسبة للمريض فإنه يرخص له في ترك الرمي، أما ترك المبيت بمنى فإن وجود المستشفيات ووجود العناية الصحية بالناس في منى لا يعطي رخصة للإنسان أن يترك المكان الذي أمر بالمبيت به ويفطر إلى بلده، ولذلك ينبغي عليه البقاء بمنى، ولا يعتبر وجود المرض مرخصا له إلا إذا كان مرضه مما لا علاج له إلا بالخروج، فحينئذ يرخص له بالخروج. فإذا رخص له بالخروج لكون مرضه من الأمراض التي لا علاج لها بمنى أو بمكة، فحينئذ للعلماء فيه قولان: من أهل العلم من قال رخصة الرعاة والشقاة أن يبيتوا خارج منى، ورخصة مضطردة في كل معذور فيسقط الدم عنه بمكان عذر المرض. ومن أهل العلم من قال رخصة الرعاة والشقاة مختصة بمن يقوم على الحاج، أي بمن فيه مصلحة تتعلق بالحديث، لأن السقيا للحجاج والرعي من أجل مسك الحجاج في الذبح، ولذلك يختص الحكم بمن كان في حكمه من ذوي الأعذار، والمريض ليس في حكمه فيجب عليه ضمان المبيت. لكن إذا كان مرضه من المرض الذي لا بد من خروجه لعلاجه فإنه يقوى القول باستثنائه، والله تعالى
أثابكم الله.
أما توكيله عن الرمي فإنه لا حرج عليه فيه لمكان المرض، وهي رخصة كل من كان مريضا لا يستطيع أن يرمي يجوز له أن يوكل الغير بالرمي عنه، ولا حرج عليه في ذلك ولا دم عليه، والله تعالى
أثابكم الله. وهل يجوز إخراج المال عن الذبح؟
أما بالنسبة للدم فإنه حق متعين، ولا يجوز إخراج الأموال بدلا عن الدماء، وكل ما سن الشرع فيه إطعاما أو دما أو خص الصدقة فيه بوجه مخصوص فإنه لا يحكم بالانتقال إلى بدل. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى القول بجواز الانتقال إلى بدل الأموال في الكفارات، ويجيز ذلك في الصدقات كصدقة الفطر، وذلك لحديث معاذ: ائتوني بخميس أو لبيس فإنه أرفق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مرجوح، والصحيح مذهب الجمهور أنه يتعين الإطعام فيما عين الشرع فيه الإطعام، والدم فيما عين الشرع فيه الدم، ولا يجوز الانتقال إلى الأموال، وذلك لأن حديث معاذ إنما ورد في الجزية وليس في الحقوق المتعينة، ولا يقاس غير الجزية عليها. قال بعض العلماء: خص الله الإطعام في الكفارات لأن الطعام لا يأخذه إلا المحتاج، وأما المال فإنه يأخذه المحتاج وغير المحتاج، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليك. فضيلة الشيخ، سائل يقول: رجل صلى وبعد انقضاء الصلاة تذكر أنه محدث حدثا أكثر، فهل يعيد الصلاة أم لا؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن صلى ولم وتذكر أنه كان محدثا حدثا أصغر فإنه يجب عليه قضاء الصلاة، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فيجب عليه أن يعيد الوضوء أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. والله تعالى
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، أرجو توضيح شروط بيع العرايا، وهل يقتصر جواز بيع العرايا بالنخل أم هو عام لسائر الثمار؟
اختلف العلماء رحمهم الله في شروط العرايا، فالذين قالوا بجوازها وهم الجمهور اختلفت أقوالهم. فعند الإمام مالك رحمة الله عليه أن العرية تختص بالعطية يعطيها الرجل لغيره ثم يتضرر بدخوله إلى البستان فيخرص النخل الذي أعطاه إذا بلغ 5 أوشق فما دون، ثم يعطيه بدله ثمرا. فخص ذلك بهذه الأوصاف: أن يتضرر صاحب البستان، وأن يكون النخل معطى له على سبيل الهبة والعطية. واحتج أصحابه بقول الشاعر: ليست بسنهاء ولا رجبية، ولكن عرايا في السنين الجوائح. فقالوا: الأصل في العرايا في النخل أن تكون هبات وعطايا تعطى للناس، ولذلك قالوا: يختص حكم العرية بها. ويشترط في العرايا أي بيع التمر بالرطب أن يكون على هذا الوجه. يتوسع الإمام الشافعي رحمه الله فقال: العرية بيع الرطب بالتمر مطلقا، سواء كان ذلك عند وجود حاجة أو لا حاجة لذلك. ووافقه الإمام أحمد رحمة الله عليه وبعض أصحابه على هذا القول، فقالوا بجواز العرية ولو لم يتضرر صاحب البستان، وأنه يجوز للإنسان إذا كان عنده تمر قديم أن يأتي إلى صاحب النخل ويقول له: خذ هذا التمر القديم الذي معي وأعطني به الرطب الذي على النخل، أي عكس الصورة التي قالها الإمام مالك. فقالوا بالجواز ولم يشددوا في الشرط، وقالوا إن هذا يفهم من حديث من رواية محمود بن لبيد، ولذلك قالوا: لا نخصها بالعطية على الوجه الذي قيدها به الإمام مالك رحمه الله. ولذلك إذا قلنا باشتراط وجود، قال بعض العلماء في أيضا هناك شرط ثالث قاله بعض العلماء، وهو مستنبط من حديث محمود بن لبيد، وفيه أن توجد حاجة لصاحب التمر أن يأكل الرطب. وتوضيح ذلك أن يكون عندك تمر من العام الماضي وتحب أو تحتاج أن تأكل رطبا من هذه السنة ولا مال عندك، قالوا: فيجوز أن يخرص الرطب الذي على رؤوس النخل بالتمر المبلول على الأرض، ويرخص للإنسان عند وجود الحاجة. وإن كان الصحيح ما ذكرناه أن رخصة العرية لا تتقيد بالهبة كما ذكر الإمام مالك، ولا تتقيد بوجود الحاجة على ظاهر حديث لبيد، لأن حديث لبيد صورة من صور العموم الذي دل عليه حديث زيد بن ثابت وسهل بن أبي حثمة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر، وكلها في الصحيحين، ولذلك نبقى على عمومها وإطلاقها. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهل هو متعدل في سائر الثمار؟
هذه مسألة خلافية. قال بعض العلماء: يقاس على الرطب العنب، فيجوز للإنسان أن يبيع العنب بالجديد، ولا شك أن الأقوى عدم جواز ذلك لورود النهي، وتبقى الرخص محصورة على محلها للقاعدة في الأصول أن الرخص لا يقاس عليها. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: هل هناك بأس في بيع العرية بوجود المال؟
نعم، لا حرج في بيع العرية بالمال. وعند من يقول بظاهر حديث محمود بن لبيد، فإنه يقول: يشترط أن لا يكون عند صاحب التمر مال، فإذا كان عنده مال فإنه لا يصح له أن يبتاع بالمجادنة. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: هل هناك من حكمة الفطر في تخصيص رخصة العرية بما دون 5 أوسق؟
على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم. الله أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: ما جواب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى على الحديث الذي معنا فقد قال بتحريم بيع العرايا؟
ذكر الطحاوي رحمه الله جواب إمامه في كلامه على الحديث وخصها بنوع من العرية، وهو العرية التي تكون موهوبة للإنسان. قال: العرية التي وردت في السنة تحمل على إنسان وهب غيره النخل، وقبل أن يأخذ الموهوب الهبة يأتي صاحب النخل ويرضيه بتمر بدل النخل. ورد الجمهور هذا القول وقالوا له: ظاهر الحديث يبطل ما ذكر لأن فيه رخص، فكيف تكون الرخصة؟ فأجاب الحنفية وقالوا: الرخصة واضحة من جهة أن الواهب وهو صاحب النخل لم ينبغي له أن يرجع في هبته، فلما أجاز له الشرع أن يرجع كان هذا نوعا من الرخصة. والحق أن هذا الجواب فيه نظر، وأن الحديث واضح بين في الدلالة على الجواز والسباحة المحذور بالرخصة التي ذكرناها، والله تعالى
أعلم. الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، ما الخلل في كون الإنسان يأخذ بأخف الأقوال؟ هل هذا يعني تتبع رفقه، أم هل يعتبر هذا القول الذي أخذه تميز مقبول؟ أم يعتبر هذا القول الذي أخذه غير مقبول؟
المنع من تتبع رخص العلماء ينبني على الأدلة، وتوضيح ذلك أن لكل عالم منهج في فهم النصوص. فللإمام مثلا أبي حنيفة منهجه، ومالك منهجه، والشافعي وأحمد رحمه الله على الجميع. فإذا جئت فأخذ بالرخصة في قول الإمام أبي حنيفة في مسألة ما، يكون قد بنى هذه الرخصة على دليل مفهوم. لو أخذت بقول مالك مثلا يكون قد بناها على دليل مفهوم، وهو أحد أنواع الأدلة، مفهوم النص. فمثلا هذا القول مبني على مفهوم الصفة، أخذت برخصة. ثم في المسألة الثانية يكون هناك مفهوم يعارض القياس، فيرخص أحد العلماء بالقياس ويعارضه المفهوم. فإذا جئت تأخذ بالقياس اعتبرت المفهوم هنا وألغيته هنا، فتضطرب أحكام الشريعة ويضطرب منهج العلماء. فلكل عالم في أي مسألة فيها تخفيف لا يخلو تخفيفه من حالتين: إما أن يخفف بنص أو يخفف باجتهاد. فإن خفف بنص يخفف بدلالة ضعيفة يكون خلافها في موضع آخر عزيمة. فإن جئت تأخذ بهذا المنهج هنا وتلغيه هنا اختلت عبادة الإنسان لله، تارة يتعبد بشيء ويراه صحيحا، وتارة يراه باطلا ويعدل إلى ما هو أخف منه. فتضطرب أحكام الشريعة من هذا الوجه، وهو مسلك أصولي دقيق جدا. لا تستطيع أن تتتبع رخص العلماء إلا بهدم مناهجهم في الاستدلال. لا تستطيع أن تتتبع رخص العلماء إلا إذا هدمت منهجهم في الاستدلال. فاضطرب عندك، قد تقول أنا عامي، إذا كنت عامي يلزمك أن تتبع عالما بعينه، تراه إنسانا تثق بدينه وعلمه وتتبعه، وهذا لا حرج فيه. إنما الحرج أن يكون الإنسان طالب علم ويرى عالما يخالف نصا ويقلد ذلك العالم ويتعصب لرأيه في مقابل النص. أما أن يتبع عالما قد وثق بدينه وعلمه وورعه وصلاحه وشهد له بالفقه والفهم عن الله ورسوله، فهذا أمر لا بد له للعام. يقول الإمام ابن القيم: أجمع العلماء على أن العام مذهبه من يسأله. ولذلك ينبغي أن ينظر إلى أولى العلماء بالصلاح ويسأله ويدين الله بقوله. إن خفف عليه فتخفيف من الله، وإن شدد عليه فهذا حكم الله. أما أن يأخذ بهذا العالم إذا خفف، ويأخذ بذلك العالم إذا خفف، ويترك قول الأول إذا شدد، ويترك قول الثاني إذا شدد، فإنه لم يسأل العالم لعلمه، وإنما سأله لرخصته. ومن هنا جاءت الزندقة وهي الاستخفاف بالشرع والاستخفاف بالدين. فلا شك أنه الحرج الكبير ولا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. يبقى إشكال، لو أن إنسانا سأل عالما فشدد عليه وسأل عالما فخفف عليه فماذا يصنع؟ أولا لا ينبغي للإنسان أن يتنقل بين العلماء تارة يسأل هذا وتارة يسأل هذا. المنبغي أن يبحث عن عالم يثق بدينه وعلمه ويسأله، فإذا سأله التزم قوله. ثم إذا اختلف العلماء قال لك شخص يجوز لك أن تفعل لأن الشيخ فلان يفتي، وقال لك شخص لا يجوز لك أن تفعل، فقال بعض العلماء ينبغي أن يأخذ بالأشرف، لأنه إذا أخذ بالأخف فإن في نفسه حرجا. والصحيح أنه ينظر إلى أورع العالمين وأكثرهم علما فيأخذ بفتواه، وهي المثل التي يلغز لها بعض العلماء فيقول عامي يجتهد، فإن العامي ليس من أهل الاجتهاد. قالوا يجتهد يعني ينظر في العلماء أكثرهم عبادة وأكثرهم مرعا، ومن أخذ عن العلماء يأخذ عنه فيرجح بحسب ما يظهر له من قوة علم العالم. والله نسأل العلم الذي يرضيه عنا والعمل الذي يوجب عفوه لنا. وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله.